بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الشرط الخامس من شروط المحل، وهو أن يكون المال موضوع العقد في عقود المعاوضة مملوكا ملكية طلقة. وقلنا أن هذه الشرطية تنحل إلى شرطيتين: شرطية الملكية أي المملوكية، وشرطية الطلقية. الشرطية كان البحث في الشرطية الأولى، أن يكون محل العقد مملوكا. قلنا أنه بهذا أريد التحرز وإخراج ما العقد الواقع على المباحات الأولية، فإن مثل هذا العقد لا يكون تاما، يكون باطلا، لأنها ليست مملوكة. وتقدم بالأمس أن شرطية المملوكية هنا غير شرطية المالكية في باب شرائط المتعاقدين وشروط الأهلية، رغم أن المملوكية والمالكية متلازمان. هناك جهة الشرط، حيثية الشرط راجعة إلى ولاية العاقد، بينما هنا حيثية الشرط راجعة إلى خصوصية المحل والموضوع المعقود عليه. ودليل تلك الشرطية أيضا غير دليل هذه الشرطية. وقلنا أن الاستدلالات التي وقعت هنا من قبل الأصحاب لإثبات هذه الشرطية، مضافا إلى عدم تمامية شيء منها، كان فيها خلط في بعضها، الخلط بين الحيثيتين. بعض ما يتمسك به هنا مربوط بالشرطية من الحيثية المالكية للمملوكية، فهي غير مناسبة مع هذا البحث. والصحيح في مدرك شرطية المملوكية أي أن يكون موضوع العقد مملوكا في عقود المعاوضة، مملوكا للعاقد، مملوكا في نفسه لكي يصح العقد فيه، فلا يصح العقد في المباحات الأولية ونحوها. مدرك هذه الشرطية يتضح من خلال توضيح نكتتين كلتاهما تقدمت الإشارة إليهما في ثنايا بعض الأبحاث السابقة. النكتة الأولى أن العقد مؤداه ومنشأه ومضمونه ليس مجرد الالتزام من قبل العاقد بأداء عمل أو نقل حق عيني كما يقول الفقه المدني الوضعي. الفقه الوضعي جعل العقد، كما ذكرنا فيما سبق في تعريف العقد، جعل العقد وتعريفه عبارة عن التزام الشخص من خلال التوافق والاتفاق والتعاقد. يلتزم الشخص بأداء عمل أو ترك عمل أو نقل حق عيني، نقل مال إلى الغير. نحن هناك قلنا أن هذا غير مطابق مع معنى العقد في الفقه الإسلامي. العقد في الفقه الإسلامي ليس مجرد الالتزام الذي هو تعهد من قبل المكلف، بل العقد فيه أكثر من هذا، فيه إيجاد تلك العلقة القانونية وإيجاد ذلك الحق العيني بلحاظ الطرف المقابل، يعني نقله بالفعل إلى الطرف المقابل. ففي البيع ينشأ بعقد البيع التمليك بالفعل، لا أنه يلتزم بأن يعطيه هذا المال. فرق بين أن يكون مفاد البيع الالتزام بأن يعطيه هذا المال، وبين أن بالبيع بالفعل يملكه المال. الحق العيني وهو الملكية بالعقد ينشأ للطرف المقابل وينقل بالفعل، سواء أعطاه بعد ذلك أو لم يعطه. الالتزام بالعطاء والدفع والعمد فعلا أو تركا قلنا فيما سبق أنه من آثار العقد لا أنه نفس العقد، من آثار نقل الحق. فمضمون العقد ومحتوى العقد في الفقه الإسلامي إنما هو إيجاد ذلك الحق العيني، حتى في الأموال الذمية، حتى هناك في باب الديون الذي يسميه الفقه الوضع بالحق الشخصي، قلنا أن الحق الشخصي أيضا عندنا في باب العقود يرجع إلى الحق العيني الأسبق رتبة من ذلك الحق الشخصي. يعني المدين أيضا يملك بالفعل شيئا للدائن، يمتلك شيئا على المدين الدائن وهو المال، وهذا حق عيني، يعني له هناك ملك وهناك مملوك، ملكية وطرف للملكية وهو المال المملوك. غاية الأمر هذا المال مال ذمي لا مال خارجي، ولهذا الفقه الإسلامي يتصور الأموال الذمية على حد الأموال الخارجية، ويجد بين أصحابها وملاكها مالكيها رابطة الملكية وعلاقة الملكية بينهم وبين ذلك المال الذمي كالمال الخارجي، والتعامل هناك يكون بحسب الحقيقة بإيجاد بنقل هذه الملكية من المدين إلى الشخص الآخر بالحوالة أو بغير ذلك من الأمور. فمضمون العقد ليس مجرد الالتزام، بل مضمون العقد إيجاد ذلك الحق والعلقة الوضعية القانونية المسمى بالملكية مثلا في باب المعاوضات. هذه نقطة. النقطة الثانية أن العاقد ليس مشرعا للملكية أو الزوجية، ليس هو المشرع، وإن قيل العقد شريعة المتعاقدين لكن واقعا ليس كذلك، ليس العقد مشرعا والعاقد ليس مشرعا، وإنما العاقد دوره كما أيضا تقدم هذا في تعريف العقد التسبب بالإنشاء إلى تحقق المجعول الفعلي للملكية أو الزوجية، المجعول كبرويا بنحو القضية الحقيقية من قبل القانون العقدائي أو الشرعي. العاقد دوره نقل هذا الملكية أو إيجاد مجعوله الفعلي، كبراه لابد أن يجعله القانون كبرى، أنه من باع مثلا هذا المال يصبح ملكا، هذه الكبرى مجعولة من قبل القانون. دور العاقد المتعاقدين دور إيجاد مصداقه ومجعوله الفعلي بإيجاد موضوعه وهو نفس الإنشاء. أي إن شئتم قلتم العاقد دوره دور النقل في الواقع، نقل والانتقالات لما شرعه العقلاء بشكل القضية الحقيقية الكلية، وحينئذ أعطى زمامه بيد الشخص بيد العاقد، العاقد ينقله، ينقل الملكية من نفسه إلى الغير، ملكية العين، ملكية المنفعة بالعواض مجانا، أو يحرره في العتق ونحو ذلك. فليس العاقد هو مشرع للقانون الكلي، ليس هو يجعل تلك القضية الكلية، ولذلك قلنا فيما سبق في كل مورد لا يكون الجعل الكلي موجودا بنحو القضية الحقيقية لا يكون عقد هنا، حتى لو شرعه المكلف إذا كان هناك غير لا يوجد تلك القضية الحقيقية لا يكون عقد. ومن هنا قلنا أن العقد يختص بالصحيح، العقد بمعنى المسبب يكون خاصا بما يكون مشرعا قانونا وصحيحا قانونا. ففي المورد الذي لا يكون العقد مشرعا بنحو لا يكون تكون الملكية مشرعة بنحو القضية الكلية، في ذلك المورد حينئذ لا يكون إنشاء تلك الملكية عقدا، وإنما تشريع، هذا تشريع، أصبح هذا الإنسان مشرعا لا أنه أصبح عاقدا. هذا أيضا تقدم في تعريف العقد. على ضوء هاتين النقطتين يتضح أن البيع ومثلا أي عقد معاوضة، أي معاوضة من المعاوضات في الأموال التي لا تكون مملوكة كالمباحات الأولية، هذا يكون باطلا على القاعدة. لماذا يكون باطلا؟ لأنه هنا ماذا ينشئ هذا العاقد؟ هل البائع ينشئ مجرد الالتزام للمشتري بأنه سوف يدفع له هذا المال، هذا الطير في الهواء والسمك في الماء، بالعقد فقط يلتزم بأنه سوف يؤدي له هذا الشيء ويعطيه هذا الشيء من دون إنشاء التمليك أو يريد أن ينشئ التمليك. إذا أراد أن ينشئ الالتزام فقط هذا قد يكون عقدا في الفقه الوضعي لكن لا يكون عقدا في فقهنا، لما بيناه في النقطة الأولى من أن مجرد الالتزام لا يكون عقدا. إذا أراد لابد من تمليك بالفعل. إذا أراد أن يملك المفروض أن المباحات الأولية لم يتشرع فيها الملكية عقلائيان وقانونان، ما دام لم يكن هناك استيلاء وحيازة، دليل الحيازة ودليل الإباحة الأولية هكذا يقول، يقول هذا المال قبل الحيازة مباح ليس ملكا لأي أحد، كل من يحوزه يستطيع أن يملكه، وهذا معنى أنه لم تجعل له الملكية، وهذا هو المفروض أن الملكية لم تجعل في المباح الأولي قبل الحيازة إلا لمن يحوزه. حينئذ هذا الذي ينشئ الملكية ماذا ينشئ؟ ينشئ التمليك، ينشئ التمليك في مورد بمعنى أنه يجعل التمليك كجعل وتشريع، هذا ليس عقدا هذا تشريع. قلنا أن العقد ليس تشريعا والعاقد ليس مشرعا. أو ينقل الملكية المشرعة من قبل القانون، ينقلها من شخص إلى شخص، وهذا النقل فرع أن تكون الملكية هنا مشرعة ومعقولة عند العقلاء للناقل وللمنقول إليه، والمفروض أن العقلاء لا، أن القانون الشرعي أو العقلائي لم يجعل هنا المملوكية ما لم يكن هناك حيازة قبل الحيازة في هذه الأموال المباحة، لم تجعل الملكية من قبل القانون. فنفوذ هذا العقد والتمسك بأوفو بالعقود لإثبات صحة بيع ما المباح الأولي للغير معناه إثبات المشرعية للعاقد هنا، وأن هذا العقد هو عاقده جاعل للقضية الحقيقية وهو خلف مفاد العقد، فلا يجوز التمسك بهذا الدليل بالإطلاق، لأننا قلنا أن العقد ليس معناه هذا، العقد معناه عبارة عن إيجاد المجعول الفعلي للجعل الكلي للملكية، وهنا لا جعل للملكية لكي يوجد هذا المكلف مجعوله الفعلي، العقد عبارة عن نقل الملكية المجعولة. وهذا هو الفرق بين من باع شيئا مملوكا في نفسه للغير ثم ملكه، هناك حيث أن الملكية مجعولة، هذا الإنسان فقط يريد أن ينشئ نقله من مالكه إلى هذا، هناك قد يقال أن هذا عقد، معقول أن يقال هذا عقد فمشمول لأوفو بالعقود لولا الدليل، إذا لم يكن هناك دليل على البطلان وهي تلك الروايات المتقدمة في من باع شيئا ثم ملك. أما هنا لا يمكن، لا مقتضي للتمسك بأوفو بالعقود، هناك المقتضي تام، كنا نحتاج إلى دليل يدلنا على بطلان من باع شيئا ثم ملك، بينما هنا المقتضي غير تامين، يعني لا يصدق عنوان العقد على هذا الإنشاء، لأنه هنا لا يكون دور العاقد دور نقل الملكية وإيجاد المجعول الفعلي لذلك الجعل، بل دوره دور التشريع بحسب الحقيقة، والعاقد ليس مشرعا. إذن فعنوان العقد لا ينطبق إلا في مورد تكون المملوكية ثابتة وتلك السلطنة الوضعية ثابتة في المرتبة السابقة ومشرعة من قبل القانون، هذا العاقد يريد بالعقد والإيقاع النقل والانتقال لهذه السلطنة الوضعية، هذا هو العقد، إيجاده بمعنى نقله إلى الطرف المقابل مثلا بالعقد أو بالإيقاع أو أي شيء آخر، أو تحريره مثلا بالإيقاع. أما أن يكون العاقد مشرعا بحسب الحقيقة هذا خارج عن مفاد أوفو بالعقود وإطلاقات أوفو بالعقود، لأن هذا لا يصدق عليه العقد، بل هذا معناه أن هذا أصبح يجعل ملكية في مورد لا يرى العقلاء جعل الملكية، هو يريد يجعل الملكية لا يرى القانون جعل الملكية، هو يصبح مشرع هنا فيجعل هذه الملكية، إذن هذا لا يكون مشمولا لإطلاق أوفو بالعقود لأن هذا ليس عقدا. ثم إن الشرط ليس هو المملوكية الاعتبارية بالخصوص، لا بد من توسيع الشرطية الأولى بمقدارين، فالتعبير باشتراط المملوكية فيه مسامحة. لابد أن يقصد بالمملوكية الأعم من المملوكية الاعتبارية الوضعية ومن المملوكية العقلية، فإنه لا إشكال في صحة البيع والعقد في موارد لا يكون لأحد العوضين مملوكية قبل العقد، من قبيل بيع الإنسان لعمله، عمل نفسه حينما يؤجر نفسه إلى الغير، وهنا هذا عقد الإيجار أو البيع صحيح بلا إشكال، مع أن الإنسان لا يملك عمله قبل البيع بملكية اعتبارية، وإنما يملكه بملكية حقيقية عقلية سميناها بالملكية العقلية، أو حينما يشتري شيئا بمال في ذمته قبل البيع والشراء لا يكون هذا مالكا، بعد البيع يكون الطرف المقابل مالكا اعتبارا لما في الذمة، لكن من عليه المال الذمي ليس مالكا لما في ذمته بالملكية الاعتبارية، لا بعد العقد ولا قبل العقد. قبل العقد واضح أنه إنسان لا يعتبر له عقلائيا ولا شرعا، أنه هناك أموال طائلة في ذمته يملكها هذه الملكية، قلنا فيما سبق أنها غير مجعولة عقلائيا ولغوا جعلها. بعد العقد أيضا يملكه الطرف المقابل لا هو، إذن هنا باع شيئا ليس مملوكا له، بل ليس مملوكا قبل العقد أصلا، وإنما المملوكية جاءت بعد العقد، المملوكية الاعتبارية. هنا المملوكية الحقيقية موجودة وهي تكفي، وإن شئتم قلتم لا يشترط المملوكية معقولية المملوكية العقلائية وجعل الوضعية وجعل المملوكية الوضعية ولو في طول العقد، في طول العقد إذا كان معقولا حينئذ هنا المملوكية موجودة، وفي هذه الموارد يعقل، لأن هذا الإنسان وإن لم يكن مالكا وضعا لما في ذمته أو لعمله، لكنه مسلط تكوينا، ومرتبة سيطرته وسلطنته العقلية والتكوينية على عمله وذمته عند العقلاء مرتبة أعلى وأقوى من مرتبة السلطنة الوضعية التي هي تسمى بالملكية بحسب الحقيقة. وكذلك في العكس، في طرف العكس أيضا يكون هكذا، فيما إذا الإنسان اشترى من الغير بيع الذمة على من هو عليه، هذا بيع، مع أنه في طول البيع لا يكون هناك ملكية اعتبارية للمشتري بل ملكية حقيقية، وهذا إبراء بحسب الحقيقة، ولهذا يسمى أنه برأت ذمته. أو شراء أحد العمودين، من يشتري أحد عمودين لا يملكه ملكية اعتبارية، لأن الإنسان لا يملك أحد عمودين بحكم الأدلة الشرعية، الإنسان لا يملك، ينعتق عليه أحد العمودين، لا يمكن أن يمتلك أحد عمودين، هذا ابتداء بالتمليك والبيع يدخل في ملكيته الحقيقية لا الاعتبارية، الملكية الاعتبارية لا تجعل هنا باعتبار أن العمودين كأنهما من قبيل نفس الإنسان، كيف أن الإنسان لا يملك نفسه بالملكية الاعتبارية، لا يملك أباه بالملكية الاعتبارية، أباه نفسه، فكما لا يملك نفسه لغوون أو قبيحون أو مستهجنون الملكية الاعتبارية جعلها للإنسان مع نفسه، كذلك بتوسعة النفس إلى العمودين على العمودين أيضا لغوون أو مستهجنون، لم تجعل تلك الملكية، وإنما هي سلطنة تكوينية واختصاص طبيعي تكوين، أن الإنسان يختص به بنفسه، الإنسان يختص بعموديه، يختص بأبيه، يختص بأمه، أمه وأبوه له لا لغيره، هذا الاختصاص التكويني والعقلي يكفي في مقام إنشاء في صحة العقد والمعاقدة. ولهذا قلنا فيما سبق أن في هذه الموارد العقد والبيع صحيح، لكن لا يوجد ملكية اعتبارية، فليست المملوكية الاعتبارية شرطا دائما، الأوسع من المملوكية مطلق السلطنة سواء الوضعية المسمى بالمملوكية أو الاختصاص العقلي والأولوية العقلية التي هي مرتبة أعلى طبعا، بحيث يرى العرف والعقلاء استهجان وجعل السلطنة الوضعية الاعتبارية في هذه الموارد، هذا المقدار يكفي في صحة العقد. هذا تمام الكلام في الشرطية الأولى، شرطية الملك بمعنى المملوكية، وعدم صحة إنشاء المعاوضات والمعاملات والعقود على الأمور التي ليست تحت، ليست لم تجعل، ليس فيها سلطنة لا عقلية ولا وضعية اعتبارية. وأما الشرطية الثانية اشتراط الطلقية، أن يكون العقد، أن يكون موضوع العقد ملكا وطلقا. فرعوا على الطلقية الفقهاء عدم جواز بيع الوقف، حتى في الوقف على البطون كل بطن لا يجوز له أن يبيع هذا الوقف مع أنه ملك له. لماذا؟ لأنه ليس طلقا. عدم جواز بيع العين المرهونة مع أن المرتهن مالك، الراهن مالك للعين، لكن مع ذلك بلا إذن المرتهن لا يجوز له أن يبيع هذا العين. لماذا؟ لأنه ليس طلقا. أيضا بيع المفلس، المدين المفلس، مع أنه مالك لأمواله لكن لأنه مفلس ومدين لا يجوز له البيع. لماذا؟ لأن المال ليس ملكا طلقا. وهكذا المقدار الزائد على الثلث في المريض حينما تصرفات ومعاوضات المريض بمرض الموت في أكثر من الثلث لا يكون نافذ، مع أنه مالك بعد لم يموت لا يزال مالك لأمواله، إلا أنه لا يجوز له أن يبيعها في الزائد من الثلث. هذه موارد ذكروها التي كلها تخرج باشتراط الطلقية، أن يكون الملك ملكا طلقا، أي ليس متعلقا لحق مانع عن صحة البيع وصحة العقد والنقل والمعاوضة. وقد عدده بعض الفقهاء وجعله أكثر من 20 حق، هذه الحقوق المانعة عن صحة العقد والبيع. وأورد عليهم الشيخ قدس سره في المكاسب بأن أخذ هذا العنوان الحق المانع عن صحة العقد عن صحة البيع شرط في موضوع صحة البيع، هذا دور باطل. الحق المانع عن صحة البيع عدمه شرط في صحة البيع، الحق المانع عن صحة البيع لا يمكن أن يؤخذ. كل حق، لا إشكال أن كل حق ليس مانعا عن صحة البيع، ليس كل حق للغير مانع عن صحة الغير. حق الشفعة حق للغير ليس مانعا عن صحة البيع، حق الخيار حق للغير ليس مانعا عن صحة البيع، وهكذا حقوق كثيرة ليست مانعة عن صحة البيع. إذن بعض الحقوق، ما الحقوق الغير مانعة عن صحة البيع؟ إذن ما هو ميزان هذا البعض وضابطته؟ الضابطة التي ذكرت هو الحقوق المانعة عن صحة البيع. فأشكل الشيخ بأن هذا العنوان لا يمكن أن يكون هو الواقع والقضية الحقيقية، إذ هذا معناه أن الشارع يجعل صحة البيع في موضوع ليس فيه حق للغير مانع عن صحة الغير. هذا أخذ صحة الغير في موضوع صحة الغير، وهو دوره. هذا الإشكال بهذه الصياغة أخو يمكن الإجابة عليها بهذا المقدار. جوابه أنه الحق المانع عن صحة الغير لو أخذ بنحو الموضوعية، نعم هذا الإشكال كان واردا. أخذ صحة البيع في موضوع صحة أو عدمه، أخذ صحة البيع في موضوع صحة البيع، قضية بشرط المحمول ودور. لكن الحق المانع عن صحة البيع أخذ بنحو المعرفية والمشيرية إلى واقع تلك الحقوق، يعني حق الوقف مثلا، حق الغير الذي هو الوقف مثلا أو الرهن مثلا، العناوين التفصيلية لتلك الحقوق. هذا عنوان الحق المانع عن صحة البيع، عنوان انتزاعي يريد به أولئك واقع تلك الحقوق التفصيلية التي ثبت بأدلتها أنها مانعة عن صحة البيع، كالوقف والرهن أي حق قيل بأنه حق الجناية مثلا، هذه الحقوق التي عددها في المكاسب تقرؤونها. وبهذا يندفع الإشكال، لم يؤخذ صحة البيع في صحة البيع، هذا صحة البيع عنوان مشير إلى تلك الحقوق الواقع بعناوينها الواقعية. عدم تلك العناوين أخذ في صحة البيع، عدم الوقف مأخوذ في صحة البيع، عدم الرهن مأخوذ في صحة البيع، فلا دور ولا قضية بشرط المحمول. ترجع القضية المجعولة هكذا، أنه البيع الذي ليس في مورده وقفون ولا رهنون ولا كذا صحيحون، فلم تؤخذ الصحة في موضوع الصحة ليلزم المحذور. إلا أن هنا بحثا حينئذ لعل الشيخ كان يريد أن يشير إلى ذاك البحث، وهو أن هذا تلك الحقوق التي تمنع عن صحة البيع وتقتضي أن البيع يكون باطلا في ذاك المورد، هذه الحقوق هل لها نكتة وضابطة وجامع ثبوتي، أو أنها أمر إثباتي بحت؟ يعني لا بد أن نلحظ الدليل الذي دل في كل حق، هذا الدليل هل يدل على أن حق مثلا الرهن مانع عن صحة البيع أو لا، يدل على أن حق الوقف مانع عن صحة البيع أو لا. فإذا تم الدليل على المانعية فنقول أن هذا الحق مانع، عدمه مأخوذ بصحة البيع. وإذا لم يتم نتمسك بعمومات صحة البيع ونقول هذا الحق سواء كان أو لم يكن، البيع صحيح، العقد صحيح، أوفوا بالعقود. هل هناك نكتة وضابطة ثبوتية؟ تلك النكتة نكتة واحدة نستطيع إبرازها وجعل هذه النكتة عدمها مأخوذا في صحة البيع وتلك النكتة مانعة، أو أن المانعية أمر إثباتي محض؟ ينبغي أن نراجع الأدلة، فأي حق دل الدليل فيه على المانعية نقول هذا مانع وإلا أن عدمه مأخوذ في صحة، وأي دليل لم يدل وأي حق لم يدل دليل على ذلك نقول مقتضى العمومات صحة العقد، نتمسك بالعمومات. ظاهر كلمات بعض الفقهاء أن هذه مسألة إثباتية لا ثبوتية، طبعا لم يبحثوا المسألة بهذا الشكل، بس قد لوازم كلماتهم يستفاد أن هذه المسألة مسألة إثباتية، وأن كل حق ثبت بالدليل أنه يمنع عن صحة البيع يؤخذ به، وكل حق لم يثبت بالدليل أنه يمنع عن صحة البيع نتمسك بعمومات أوفوا بالعقود. ولهذا هذه العشرون حقا للغير الذي ذكره وعدده في بعض المعاصرين للشيخ الأنصاري قدس سره في المكاسب، وذكرها الشيخ في المكاسب، أشكل عليها في كل هذا المورد أنه لا دليل على المانعية، فنتمسك بعموم أوفوا بالعقود، وأوفوا بالعقود يقتضي صحة العقد. مثلا النذر، لو نذر إنسان أن يتصدق بهذا المال، طب هل حق الله يمنع هنا عن صحة البيع أو لا يمنع؟ قيل لا دليل على المانعية، النذر صحيح يجب عليه أن يتصدق، لكن لو باعه قبل التصدق أوفوا بالعقود أيضا يشمل هذا العقد يكون صحيحا. كثير من الحقوق ذكرت وذكرها الشيخ وناقش في من ادعى أن هذا يكون مانعا عن صحة البيع، كأن المسألة جعلت إثباتية. معنى التمسك بأوفوا بالعقود في هذه الموارد أن النكتة عندهم إثباتية مو ثبوتية، ليست ثبوتية، لم يذكروا نكتة وضابطة ثبوتية لأن يكون هذا الحق الغير، متى يكون مانعا عن صحة الغير وبأي نكتة، ومتى لا يكون مانعا عن صحة البيع والعقد والمعاوضة وبأي نكتة، مع أن المسألة لها نكتة، ينبغي أن يكون لها نكتة ثبوتية ونكتة وضابطة ثبوتية لا إثباتية بحتة، لأن هذه قضايا ليست مخصوصة شارع لكي يقال هنا التمسك بعمومات أوفوا بالعقود، وإن كان هذا التمسك في نفسه صحيحا، هذه قضايا عقلائية تابعة لنكات ثبوتية عند العقلاء وارتكازية، والأدلة الشرعية أيضا فيها إمضاء بحسب الحقيقة لتلك النكات. ما يمكن أن يذكر هنا كنكتة ثبوتية في هذه العجالة إنما هي هذه النكتة، أن كل حق للغير هذا الحق كان متعلقا بالمال، بهذا المال بما هو ملك لمالكه، فمثل هذا الحق مانع عن صحة العقد والبيع والمعاوضة ونقل الملكية إلى الغير. وكل حق كان متعلقا بمال بما هو مالون لا بما هو مال هذا الشخص، إضافته وملكية الشخص له ليست هي متعلق الحق، ليس هذا الحق المتعلق بهذا المال متعلق بلحاظ مالكه بل بلحاظ المملوك في نفسه، هذا المملوك في نفسه يكون هو مصب حق الغير، حينئذ هنا مثل هذا الحق لا يكون مانعا. فمن قبيل مثلا حق الجناية التي أيضا يذكرها الشيخ، حق الجناية في باب العبد الذي جنى على شخص على حر، فيحق للحر أن يسترق هذا العبد مثلا إذا كانت قيمة الجناية بمقداره. هذا الحق حق ليس متعلقا بالعبد، المال المملوك للغير بما هو مملوك للغير، هذا متعلقه نفس المملوك في نفسه أينما كان هذا المملوك. ولهذا حتى لو باع المالك هذا العبد الجاني باعه للغير قبل أن يسترقه المجني عليه، يمكنه أن يأتي المجني عليه ويأخذ هذا العبد، يأخذه ممن كان عنده ويسترقه لنفسه. غاية الأمر ذاك الشخص حينئذ يكون له حق الفاسخ أو حق يبطل البيع الأول، أو يكون له حق الفسخ بحسب الحقيقة. حق الفسخ على المالك، لأن هذا الماء هذا الحق ليس على المالك بل على المملوك. حق الجناية للمجني عليه ليس على المالك وإنما هو على المملوك، ومن هنا يكون مثل هذا الحق غير مانع عن صحة البيع. وهكذا بخلاف حق الرهن، حق الرهن يقال فيه أن هذا الحق، يعني قد يقال فيه المستظهر من دليله أن هذا الحق بحسب الحقيقة حق على المالك، لأنه يريد الوثيقة ممن يطلب منه المال وهو الراهن. الراهن مدين للمرتهن، والمرتهن يريد أن يحفظ دينه لكي لا يذهب هذا الدين. وحينئذ قد يقال أن الاستيثاق والوثيقة هذا معناه بحسب الحقيقة أن هذا الإنسان له حق على المدين، الوثيقة هنا بلحاظ حقه على المدين، فهو يريد أن يستحصل دينه وما له من أموال المدين، فهذا حق على المالك لا على المال أينما كان هذا المال. فكل حق كان راجعا بحسب الحقيقة نكتة جعله للغير أن هذا الحق حق على الشخص، فيه جنبة الشخصية، هذا الذي يسميه الفقه الوضعي بالحق الشخصي. كل حق كان حقا شخصيا بحسب الحقيقة، صحيح متعلق بالمال لكن متعلق بالمال بما هو ملك هذا الشخص، بحيث لو قطعنا الملكية عن هذا الشخص لم يكن معنا معقول لبقاء هذا الحق، إذن هذا الحق يكون مانعا من قبيل حق في باب المفلس. المفلس هكذا الديان والغرماء لهم حق على هذا الشخص، أكثر موارد الدين من هذا القبيل، أو كل موارد الدين فيه جانب شخصي، كما أنه فيه حق عيني فيه حق شخصي على شخص المدين، بحيث إعطاء مال آخر لا ربط له بهذا المدين. ومن هنا يكون الحق هناك حقا متعلقا على أموال المفلس بلحاظ نفس المفلس، لأنه حقوق الديان الذين لهم حق على شخص المفلس وذمة المفلس. فإذا كان الحق متعلقا بالمال بلحاظ إضافته إلى الشخص إلى المالك، هذا مانع عن صحة المعاملات والمعاوضات، لأنه يؤدي إلى فوات هذا الحق، إذ لو ملكه الغير صح بيعه ومعاوضة المفلس، وملك الغير هذا المال حينئذ الدائن ليس دائنا من ذاك، دائن من هذا، يفوت حقه ويضيع حقه، بخلاف ما إذا كان متعلق الحق العين، سواء كان مملوكا لهذا أو كان مملوكا لذاك، كما في حق الجناية ونحو ذلك من الأمور. إذن فيكون بحسب، ومثله أيضا النذر. النذر أصلا ليس حقا، تكليف، حتى لو كان حقا لو قيل بأن لله فيه مضمون حقي أيضا ليس حقا متعلقا بهذا المال بما هو ملك لهذا الشخص، بالعين هذه العين التي نذر أن يدفعها صدقة أينما كانت، هذا الإنسان لله عليه أن يذهب ويأخذه ولو بأن يشتريه ويدفعه صدقة، ليس حيثية الملك، أو ذاك يتبرع له فيدفعه صدقة عن هذا الإنسان حتى لو لم يملكه، فحيثية ملكيته ليست دخيلة في هذا النذر، في الحق النذري الموجود هنا. ومن هنا في مسألة النذر سواء كان لله تكليفا أو كان وضعا، النتيجة أنها ليست مانعة عن صحة البيع، لأن النكتة الثبوتية التي تستوجب المانعية غير موجودتين. هذه هي النقطة التي يمكن أن تذكر في بيان وجه كون الحق بعض حقوق الغير مانعة عن صحة العقد والمعاوضة، وبعضها لا تكون مانعة. هذه هي النقطة والضابط الفنية بينها. وبهذا لا ندخل بعد هذا في تلك الحقوق، تعداد الحقوق التي عددها الشيخ وناقش في بعضها دون بعض. بعد المهم بيان هذه الضابط، تلك بعد أبحاث تفصيلية لا ترجع إلى كليات العقد. المهم بيان أصل الكبرى والضابطة النوعية والنكتة النوعية، وهي كل حق للغير يكون متعلقا بالمال بما هو ملك للشخص، حينئذ هذا الحق يمنع عن صحة المعاوضة، لأن المعاوضة يرفع ارتباط المال بالشخص فيضيع موضوع الحق، لأن الحق كان على الشخص لا على المال، يرتفع موضوع الحق وهذا فيه ضياع لموضوع الحق. وهذه النكتة أينما استفدناها من دليل الحق كان مانعا حينئذ عن صحة، سواء ورد دليل على أن هذا الحق مانع عن صحة البيع أو لا. وهذه الفرق بين هذا المسلك الثبوتي وذاك المسلك الإثباتي. ذاك المسلك الإثباتي لا يكتفي بالدليل الدال على أصل الحق، يقول لا بد لنا مجرد ثبوت الحق للغير لا يمنع عن التمسك بأفق العقول، إذا لم يأتي دليل آخر يقول هذا الحق مانع عن صحة البيع. لكن نحن نقول لا نحتاج إلى هذا الدليل الثاني، لو كان دليل الحق بنفسه ظاهرا في جعل هذا الحق للغير بعنوان أنه حق على الشخص المالك، موضوع الحق شخص المالك لا شخص الملك سواء كان لهذا المالك أو لغيره، إذا كان دليل الحق الدليل الأول هكذا يكفي، هذا يكفي في عدم إمكان التمسك بعموم أفو بالعقود بهذه النكتة الثبوتية، لأن النكتة الثبوتية هنا موجودة، وأفو بالعقود إنما يدل على نفوذ العقد بنحو لا يلزم منه تفويت حق الغير، تفويت حق الغير حينئذ يكون خارجا عن سلطنته بحسب الحقيقة، ليس من سلطان الإنسان أن يلتزم بشيء يكون فيه التزاما على الغير ومنعا للغير، هذا ليس مشمولا لأوفو بالعقود حينئذ. بلا حاجة إلى دليل ثاني نتمسك به في أن هذا مثل هذا الحق هل يمنع أو لا يمنع عن صحة البيع. هذا فرق المنهجين الثبوتي والإثباتي في معنى الطلقية أو معنى الحق عدم الطلقية أو الحق الذي يكون مانعا عن صحة البيع وصحة العقد والمعاوضة. وبهذا ينتهي البحث عن شروط الركن الثالث للبيع للعقد، وهو المحل أو الموضوع أو العوضين في عقود المعاوضة. الشرط كنا في الركن الثالث من الأركان وهو المحال، وقلنا أن لهذا الركن شروطا خمسة، هذا الشرط الأخير اشتراط الملكية والطلقية، مع توضيح معنى الملكية وتوضيح معنى الطلقية ونكتة الطلقية. وبهذا تنتهي أركان العقد الثلاثة، وينتهي البحث عن الأمر الثالث من الأمور الخمسة التي جعلناها هي أمور كليات العقد. الأمر الثالث كان عبارة عن أركان العقد، بقي أمران، الأمر الرابع والخامس، أحدهما في تقسيمات العقود، لأن العقد ينقسم قسم في كلمات الفقهاء وفي كلمات القانونيين إلى تقسيمات عديدة، انقسامات عديدة باعتباراتها متعددة ومختلفة. وهذا أمر، أمر الرابع تقسيمات العقد، وأمر خامس أحكام العقد أو آثار العقد، بطلان العقد، انفساخ وانحلال العقد، هذا أيضا آثار وأحكام عامة للعقود، أيضا بحث مهم وهو أكثر أيضا تفصيلا من البحث الأول الذي هو تقسيمات العقد. أتصور أن هذين الأمرين بعد نتركهما إلى ما إما نتركهما كلا وندخل في الإجارة لأنه طال البحث عن الكليات، أو نؤجل هذا البحث إلى ما بعد التعطيل إن شاء الله، حين ذاك ندخل في البحث ولو خلال شهر مثلا أو أقل نكمل هذين الأمرين، ثم بعد ذلك ندخل في بحث الإجارة إن شاء الله تعالى. نسألكم الدعاء إن شاء الله في هذه الفرصة، فرصة التعطيل الذي ليس تعطيلا بحسب الحقيقة، وإنما هو أيضا نحو آخر من العمل والاستعداد للتحصيل، وأيضا العمل لله سبحانه وتعالى من خلال التبليغ والمسائل الأخرى التي لا بد وأن يعتني بها العالم والطلبة والفاضل في تمام أحواله وشؤونه. فإنه لا يوجد تعطيل ولا يوجد وقت زائد للإنسان لكي يعطل فيه على الأقل حسابه مع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولنا التوفيق.